اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من الناس بتسأل، بيقولوا نفسنا نصوم رمضان، يعني في يوم من الأيام صيام 100%، مش عايزين أي حاجة أي شائبة تشوب الصيام بتاعنا، نفسنا نصوم صيام نقول فعلا احنا صمنا بجد، يعني نبقى ما غلطناش غلطة، نبقى ما عملناش حاجة غلط، نبقى صمنا الصيام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا احنا كنا كل مرة بنتكلم عن فضائل شهر رمضان، وازاي نصوم ونجتهد، وازاي نفوز بليلة القدر، وازاي نفوز بشهر رمضان، وازاي ان احنا نستقبل الشهر الكريم دوت، وازاي الاخت الصائمة تقضي يوم، يعني في الدرس، يوم في حياة صائمة، وازاي الصائم يقضي يوم بتاعه كاملا، يوم في حياة صائم، يعني كلمنا في مسائل كتيرة جدا. لكن النهاردة هنتكلم في موضوع جديد خالص، هو برضو عن رمضان وعن الصيام برضو، لكن هنتكلم عن بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الصائمين. علشان تبقى خرجت من شهر رمضان يبقى ما شاء الله صمت صيام زي ما بيقولوا كده 10 على 10. طيب تعالى نشوف الاخطاء اللي بنقول عليها دي كده في عجالة سريعة. هنتكلم الليله ان شاء الله عن 5600 خطأ، يعني كتير ولا ايه؟ طب نشيل صفرين ونخليهم 56 خطأ في رمضان بسرعة كده، واحنا ناس قاعدة ما شاء الله سمعة وهم كده سخنين، يعني ناخدهم كده في عجالة كده. رقم واحد، عدم معرفة بعض الناس بفضل شهر رمضان. ينفع ان انت تحب حاجة ما تعرفش قدرها؟ يعني اديك مثل بسيط، انت هتجوز واحدة وهي ما شاء الله اخت فاضلة، ينفع ان انت تقدر تعامل الاخت دي معاملة كويسة جدا وانت ما تعرفش قدر الاخت ديت؟ بلاش المثل ده. واحد اشترى عربية بمليون جنيه او جات له هدية وهو مش عارف قدر العربية ديت، ممكن يسيء للعربية دي وياخد العربية ديت ويخش في رصيف، يخش تحت مش عارف ايه، ليه مش عارف قيمة العربية. فيعني انسى بقى المثالين دولت وخلينا في رمضان. لما تكون مش عارف قدر شهر رمضان، ازاي هتحسن الصيام والقيام والعبادة في شهر انت ما تعرفش قدره؟ لان بعض الناس بكل اسف بيستقبل شهر رمضان زي غيره من الشهور، يقول لك مش كلها شهور، اهو شهر رمضان زي جمادة زي مش عارف ايه. لا لا لا، شهر رمضان ده حاجة تانية خالص، ده الشهر اللي فضله ربنا سبحانه وتعالى على كل شهور العام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار. الكلام ده ما يحصلش في اي شهر، لا في شهر رمضان بس، وصفدت الشياطين. والحديث رواه مسلم. فوق ده كله يا اخي في ليله القدر، الله اكبر، ربنا بيقول ايه؟ ليله القدر خير من 1000 شهر، يعني العباده فيها مش ب 1000 شهر، لا خير من 1000 شهر. وبعدين من صام رمضان وايه؟ ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله فيه عتقاء كل ليله، كل ليله. عدد من الناس بيعتقوا من نار جهنم، ربنا يجعلنا واياكم منهم. والصيام او صيام رمضان اسرع طريق للوصول الى التقوى، والصائمين لهم باب مخصوص يوم القيامه هو باب الريان. يبقى اول حاجه الناس بتخطئ فيها ان هم مش عارفين قدر الشهر ده. رقم اثنين، الجهل باحكام الصيام وادابه. في ناس ما شاء الله داخل عليها صيام رمضان، خد بالك من حاجه، طالما انك انت بتصلي، طالما ان انت بتصلي يبقى لازم تتعلم فقه الطهاره وفقه الصلاه، ده فرض عين على كل مسلم. طالما جه عليك شهر رمضان وانت من اهل الصيام لازم تتعلم فقه الصيام، ده فرض عين على كل مسلم. يعني ما ينفعش اخش شهر رمضان وانا مش عارف ان الصيام يبدا من امتى لامتى، ولا عارف اي حاجه عن اركان الصيام ولا مبطلات الصيام ولا مباحات الصيام. لا، ده انت لازم تتعلم فقه الصيام كاملا، لان الحقيقه بنفاجئ باسئله عجيبه جدا، يعني من بعض الناس بتدل على ان في غفله شديده عن معرفه احكام الصيام. يبقى داخل عليك شهر رمضان، هات كتاب كده فقهي ميسر كده بسيط، وامسك باب الصيام واقرا المساله من اولها لاخرها، هتعرف كل حاجه. رقم ثلاثه، اعتقاد بعض الناس، ومعلش انا بقولها في عجاله سريعه والا كل عنصر عايزه درس، بس احنا بنقول كده في عجاله سريعه كده ايه بعض الاخطاء عشان نحذر منها. رقم ثلاثه، اعتقاد بعض الناس ان صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان حرام. بعض الناس وبيستدلوا بحديث، الحديث طبعا ده ضعفه بعض اهل العلم لكن صححه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في المشكاه وفي صحيح سنن ابي داود. الحديث بيقول ايه؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح، اذا بقي نصف شعبان فلا تصوم، او اذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. طبعا اهل العلم لما اتكلموا في المساله دي قالوا ايه؟ قالوا ده الكلام ده للي مش متعوز الصيام طول السنه، اللي ما بيصومش نوافل، فلو صام النصف الاولاني من شعبان لا ما يصومش ايه النصف الثاني عشان يقدر يستقبل ايه الفريضه شهر رمضان، انما ما يجيش يصوم شعبان كله ويجي في رمضان ينامه كله ما يصومش ولا يوم، لا ده المقصود هو الفريضه. خدتوا بالكم؟ اما لو واحد متعود على الصيام طول السنه ما شاء الله نوافل اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي وصيام عاشوراء ويوم عرفه انا ما فيش مشكله لو صام شعبان كله الا اخر يوم او يومين. خدتوا بالكم؟ طيب رابع حاجه وده الموضوع بتاعنا اللي هو صيام يوم الشك، اللي هو ايه اخر يوم في شعبان. ما يجوز ان انت تصوم يوم الشك الا في حاله واحده، اذا كنت متعود على صيام نافله بتتطوع طول السنه اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي، فجه يوم الشك ده كان يوم الاثنين او الخميس يجوز انك تصوم مفيش مشكله. او واحد يكون لسه فاضل عليه يوم بيقضيه من شهر رمضان بتاع السنه اللي فاتت وفضل يتكاسل يتكاسل لحد ما وصل لليوم دوت هو اليوم اللي اخر يوم في شعبان فصامه فيجوز ذلك، اما ان هو يعني يتنفل مطلق التنفل فلا يجوز صيام يوم الشك. حبيبك بيقول ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. خدت بالك؟ طيب حاجه ثانيه، الحديث ثاني رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح، يقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم. رقم خمسه، ضيق الصدر بقدوم شهر رمضان. في ناس بتتضايق، والله تخيل في ناس بتتضايق، انا شفت ناس متضايقه كده المنظر ده من قدوم شهر رمضان، يقول لك ياه هيجي شهر رمضان بقى ونمشي في الشارع لا تقول لي سجاره ولا مش عارف ايه ولا نعرف نقعد على القهوه ونشرب شيشه ولا مش عارف. سبحان الله، يبقى من جواه مخنوق حاسس ان رمضان هيجي ايه يكبت له الشهوات اللي هو عايز يعملها. سبحان الله، مع ان الناس ديت لو يعرفوا قدر هذا الشهر العظيم لتمنوا ان السنه كلها تكون شهر رمضان. طب ده فرصة عمرك يا اخي، انت هتقعد حوالي 12 ساعة صايم، يعني هتمتنع عن الدخان وعن الحرام والحاجات دي كلها، طب ما ده يديك فرصة ان انت تكمل الايه؟ ال 12 ساعة الثانية وتنتهي عن التدخين ده كله، وده شيء ربنا حرمه قبل أي حاجة، يعني قبل ما نقول بقى إن جه رمضان ولا ما جاش، هو شيء أصلاً ربنا حرمه، خدت بالك؟ يبقى إذا إيه؟ ولذلك أحد السلف، شوف لما تسمع كلام السلف يا أخي، أحد السلف قال إيه؟ قال والله لو أعلم أن شرب الماء يقبح فيه عدالتي ما شربت الماء. في اكتر من كده بيقول والله العظيم لو اعرف ان شرب الميه يقدح فيه عدالتي والله ما كنت اشربه. في اكتر من كده التزام واذعان لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ضيق الصدر بقدوم شهر رمضان، خصوصا الناس اللي هي عايشه حياتها بقى، واحد لمؤاخذه معاه الجيرل فريند بتاعته وعايز يمشي بها ليل ونهار، فيجي في رمضان يبقى مكسوف من الناس. واحد بيشرب سجاير او بيقعد على القهوه يشرب عياذا بالله شيشه والكلام ده كله مكسوف من الناس. واحد متعود ليل ونهار ما بيبطلش اكل، فبالتالي هو ماشي في الشارع مكسوف ياكل، فبيبقى مخنوق من شهر رمضان. لكن لو عرف قدر رمضان يتمنى السنه كلها تكون رمضان. طيب رقم سته، الاقتصار، كل دي اخطاء، الاقتصار على الحساب الفلكي وترك رؤيه الهلال. بعض الناس يقول لك نحسبها فلكيا، ده شهر رجب جه كذا وشعبان يبقى اكيد شعبان هيجي كذا، لا المساله مش كده، ما تجيش بالحساب الفلكي، لازم ايه؟ لازم الرؤيه للهلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. لازم عشان تصوم رمضان لازم تشوف الهلال. طب لو ما شفتش الهلال ما تصومش. طب افرض انا ما شفتش وغيري شاف، ما فيش مشكله، المهم يعني اقصد ايه؟ ان الهلال يكون اتشاف في البلد دي او في بلد بتشترك معانا في بعض الساعات من الليل. رقم سبعه، استقبال رمضان باللهو والطرب. مشكله كبيره قوي، وطبعا ده مش محتاج اي تعليق. اول ما المفتي يجي في التلفزيون وكل سنه وانتم طيبين، بكره رمضان تلاقي الراديو والتلفزيون على طول رمضان جانا اهلا رمضان وحوي يا وحوي ايه يوحى وهل هلالك شهر مبارك. وطبعا كل الاغاني اللي متخزنه كلها بتطلع ايه في يوم واحد، مع ان النبي لما كان بيستقبل رمضان كان بيستقبله ازاي يا شباب؟ هقول لك بس على المتصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، كان النبي اذا راى هلال شهر رمضان صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. ما كانش فيه بقى حلو يا حلو، وما كانش فيها الهلالك، وما كانش فيه رمضان جانا، ما كانش فيه الكلام ده، لا هو ده ايه بالسنة. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، شوف يا أخي الكلام الحلو يا أخي، والسلامة والإسلام ربي وربك الله. يا جماعة شهر رمضان نعمة، عارف يعني نعمة؟ تستوجب عليك الشكر، مش نستقبله بالغفلة والبعد عن الله وان احنا نقعد نعمل المعاصي اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم 8، السفر للخارج من اجل المعصية. في بعض الدول العربية كده تلاقي بعض الشباب يفضل طول السنة قاعد ومبسوط في بلده ما فيش اي مشكلة، وقبل ما يقرب شهر رمضان بثلاث اربع ايام يوم مسافر على بنكوك، يسافر على مش عارف فين، يسافر على جزر هواي، اي حتة يعصى ربنا فيها ايه طول الشهر، وبعد ما يخلص الشهر والعيد يوم راجع تاني بلده وكأنه كان مثلا في رحلة عمل او رحلة دراسة، ولا حول ولا قوة الا بالله. رقم 9، برضو تعمد السفر لاي مكان من اجل ان يفطر. بعض الناس في بعض الدول العربية يعمل ايه، يجي اول ما يجي شهر رمضان كل يوم يعمل نفسه مسافر اي مكان، ممكن يطلع في البر 150 كيلو ويرجع تاني ويقول لك كده انا سافرت فيفطر. طب ليه كده؟ ده شهر مبارك يا اخي، ربنا يبارك فيك، اغتنم كل لحظة. وبعدين يوم عامل ايه يفطر، لانه بيقول لك انا كنت مسافر. ويجي بقى في شهر ايه في موسم الشتاء ويقول لك الدنيا بتبقى اولا الحمد لله بيبقى جو حلو ما بيبقاش حر، وفي نفس الوقت ايه يعني نهار الشتاء بيبقى قصير جدا، فيقول لك اصوم شهر رمضان في الشتاء. فدي من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس. رقم 10، ترك التراويح في اول ليله. خدوا بالكم يا جماعه، لما بيجي المفتي يعلن مثلا على التلفاز او غير ذلك ويقول مثلا بكره رمضان، هو بيقول الكلام ده امتى؟ بعد صلاه العشاء. بمجرد ما يقول بكره رمضان، خدوا بالكم من حاجه الناس ما بتاخدش بالها منها، طالما قال بكره رمضان يبقى الليله دي اول ليله في رمضان، واضح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من السنه اول ما تسمع المفتي بيقول بكره رمضان من السنه نجتمع في المسجد ونصلي التراويح. لكن اللي بيحصل بيحصل عكس كده تماما، اول ما المفتي يقول بكره رمضان تلاقي الناس ما شاء الله كله منطلق الى ميدان الجهاد. فين طوابير الفول والعيش والطعميه والزبادي؟ طبعا انت عارف عندنا في مصر الفول فرض عين مش كفايه، المهم يعني فسبحان الله يعني ايه تلاقي ما شاء الله اقبال شديد جدا، حتى بتاع الفول اللي يعني اللي قاعد بينش طول النهار قدرة واثنين وثلاثة بيخلصوا في الليلة دي. ليه؟ كله هجوم على العيش وعلى الفول وعلى الزبادي. لا، من السنة أول ما تسمع بكرة رمضان دي أول ليلة قوم وحي الليلة وربنا يكرمنا ويكرمكم. رقم 11، عدم تبييت النية من الليل أو التلفظ بالنية، ده خطأ. إن أنت خد بالك من حاجة، في صيام الفريضة لازم تبيت النية من بالليل، غير بقى صيام النافلة، صيام هنتكلم دلوقتي حالا. إن بعض أهل العلم قال إيه؟ أن يكفي نية واحدة في أول الشهر، يعني عرفت أن بكرة رمضان خلاص أنا استحضرت النية. وخد بالك النية لا تتلفظ بها، يعني ما تقولش نويت أصوم شهر رمضان كاملا، فاهم إزاي؟ في بلد كذا في يعني مش هتقول كده، لا، أنت النية دي في القلب، أنا نويت من قلبي أن أنا صايم خلاص شهر رمضان. فبعض أهل العلم قال يكفي نية واحدة أول الشهر، لكن الأولى والأحوط لأن في برضه بعض أهل العلم قالوا لا، لازم كل ليلة تجدد النية، تقول يعني مش تقول يعني تجدد النية من بالليل أن أنا ناوي أصوم بكرة، فاهم ازاي؟ فعشان كده الاحوط ان انت تنوي كل ليله، كل ليله ان انت صايم بكره. طبعا خد بالك من حاجه، ودي من فوائد السحور بقى، ان انت مجرد ان انت ما بتقوم عشان تتسحر، انا بتسحر ليه؟ بتسحر عشان اصوم، يبقى السحور نفسه بحد ذاته يعتبر استحضار لنيه الصيام في الغد، ده بالنسبه لايه؟ للصيام الفريضه. ولذلك النبي حذر من الحته ديت، قال ايه بقى؟ قال كما عند الدارقطني والبيهقي بسند صحيح: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. خد بالك المسألة خطيرة والله. والرواية الثانية عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيض الصيام من الليل فلا صيام له. ده بالنسبة لإيه؟ لفريضة رمضان. طب في الصيام النافلة؟ لا عادي، يعني تبيض النية من بالليل مفيش مشكلة، جميل يبقى أحسن طبعا. طب مفيش نية من بالليل وجيت الصبحية قمت قلت خلاص أنا يعني الصيام نافلة، طب النهاردة إيه ده الاثنين، طب خلاص أصوم النهاردة. كان النبي كان بيعمل كده يا جماعة، كان النبي عدى على بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هل عندك من طعام؟ لا. يا أم سلمة هل عندك من طعام؟ لا. يا جويرين مفيش خلاص، فإني صائم. ما بيقولش بقى في نوية أن أنا أصوم، لا ما كانش يقول كده، قال فإني صائم، خلاص أنا صائم. ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ويكملها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حتة مهمة جدا، لو واحد في نهار رمضان، ركز معايا في الحتة ديت، واحد في نهار رمضان نوى إنه يفطر وكان صايم ومبيت النية من بالليل وصبح الصبحية صايم، لكن جه مثلا عند أذان الظهر كده وقال لك لا الدنيا حر انا هنوي ان انا افطر، وعزم نية ان هو ايه ان هو يفطر، وبعدين جه يدور على اكل في البيت ما لقاش، فقال طب خلاص نكمل بقى صيامنا، الصيام باطل. ليه؟ لانه نقض النية، والنية ركن هنا. واضح؟ النقطة الثانية، لو واحد بقى نوى الافطار من بالليل في رمضان، بكلم كل ده عن رمضان، لو واحد من بالليل قال انا خلاص انا بكره مش هصوم وناوي الافطار، وصبح الصبح فراح صايم، برضه صيامه لا يصح. ليه؟ لانه لم يبيت النية، لان الصيام ليه ركنين، النية والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات ايه الى صلاة المغرب او الى اذان المغرب. فدوت نقض النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. طيب رقم 12، ترك السحور او تقديم السحور. بمعنى ان من الاخطاء ان بعض الناس ما بيتسحرش، يقول لك معلش انا عبد العال بطل ولا عبد المتعال بطل الابطال، فانا بقى صحتي حلوه الحمد لله واستحمل ان انا اصوم من غير ايه من غير ما اتسحر. خطا، لان من السنه يا اخي النبي عشان قال كده تسحروا فان في السحور بركه، وبعدين تتسحر حتى ولو على جرعه من ماء. واضح كده؟ لان بعض الناس زي ما قلت لك يعني ما بيقدرش يتسحر او ياخر او يقدم السحور. يقدمه ازاي؟ يجي مثلا يقول لك هتسحر الساعه 12 بالليل، طب ما ده برده خطا. لا يا اخي، تسحر قبل الفجر مثلا بساعه بنصف ساعه، بحيث ان انت تستفيد ثلاث فوائد. الفايده الاولى ان ده هيقويك على الصيام، لان انت ايه يا دوب لسه واكل قبل الفجر، هتبتدي الجوع امتى؟ بعد الظهر. بين الظهر والعصر ساعتين، وبين العصر والمغرب قول ساعتين، هتلاقي نفسك صايم اليوم كله اربع خمس ساعات، فالمساله تبقى بالنسبه لك ايه سهله. غير لما تلاقي نفسك جعان من الساعه 12 بالليل للساعه 5 المغرب، لان طبعا دي فتره طويله جدا. طيب الفايده الثانيه ان انت لما بتصحى عشان تتسحر، ده بيضمن لك ان انت تصحى في الثلث الاخير من الليل، حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي علينا هل من داع يدعوني فاجيبه، هل من سائر يسالني فاعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح. يبقى تطلب بقى في وقت الرحمات والنفحات الجميله دي. ثالث حاجه وثالث فايده، ان انت بتضمن ان انت طالما اتسحرت وما شاء الله وصليت، يبقى انت تضمن كده ان انت هتصحى لحد الفجر. خلاص الفجر فاضل له قد ايه؟ نص ساعه او ثلث ساعه، يبقى ضمنت ان انت تصلي الفجر ايه؟ في جماعه. شوف الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ حديث رواه مسلم عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه، يعني صلاه الصبح. فسئل زيد بن ثابت: كم كان قدر ما بينهما؟ الوقت قد ايه كان بين السحور وبين الفجر؟ قال: 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. طيب رقم 13، تأخير السحور حتى يؤذن المؤذن. بعض الناس يقول لك خلاص من السنة ان انا ايه اخر السحور، خلاص انا اخره لحد قبل الاذان مثلا بربع ساعة 10 دقايق، وهو بسم الله ما شاء الله ما بياكلش غير في نص ساعة، فقاعد ياكل 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 والمؤذن الله اكبر الله اكبر، عم الحاج كفاية اكل، يقول لك لا لحد ما يتشهد. هو مصر يكمل يا عم الحاج، مجرد ما الراجل يؤذن يقول الله اكبر هذا اعلان بدخول الوقت، فما ينفعش ان انت يعني تاكل ولا تشرب، لازم تمسك عن الطعام والشراب. لكن في مساله مهمه برضو لازم نوضحها، ايه هي؟ ان انت لو بتشرب والكوب على فمك، خد بالك من الحته ديت، الكوبايه على بقك اهي، وسمعت المؤذن بيقول الله اكبر، كمل الكوبايه واشربها، ما تنزلهاش من على بقك. لو عايز تكمل الميه كمل لحد ما تشبع ونزل الكوبايه. انما لو سمعت الله اكبر والكوبايه لسه في ايديك وما طلعتهاش لبقك ما تطلعش. واضح؟ ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمع احدكم النداء يعني الاذان والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. واضح كده؟ الكوبايه على بقك اشرب كمل، ما تسيبهاش، كمل لحد ما تشرب وسيبها، اما لو كانت في ايدك ما تطلعهاش. طيب رقم 14، افطار من شرب ناسيا. احيانا الواحد ممكن يعني هو بالنهار كده يخش ومش واخد باله، خصوصا في اول يوم وثاني يوم هو مش واخد لسه على الصيام، يفتح الثلاجه طلع الميه شرب هو ناسي فمش واخد باله، فبعد ما يشرب يفتكر يا خبر ابيض النهارده رمضان، طب قدر الله ما شاء فعل، اديني بقى ايه افطرت، ويكمل يوم كله افطار. لا لا لا، انت كمل صيامك عادي وصيامك صحيح طالما انك انت ايه اكلت او شربت ناسيا. وخد بالك ومفيش فرق بقى بين قله الطعام والشراب او كثره الطعام والشراب، اكلت كتير اكلت قليل، شربت كتير شربت قليل، طالما ناسي مفيش مشكله. ايه الدليل على كده؟ مفيش حاجه اقول لك عليها الا الدليل من سنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب كما عند البخاري: اذا نسي احدكم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بس انتهت المساله. رقم 15، عدم تنبيه من اكل او شرب ناسيا. احيانا انت تبقى في رمضان وقاعد وجنبك واحد صاحبك وهو مش واخد باله ناسي خالص، فراح واخد كوبايه الميه وابتدى يشرب، او مثلا قدامه اكل مثلا وابتدى ياكل وانت عارف ان هو ممكن يكون ناسي وانت قاعد تضحك كده وتبص له. لا ده غلط، لازم تنبهه، لان انت كده ارتكبت منكر في ان انت سكت على هذا المنكر. لازم تقول له: يا فلان انت مش صايم؟ يا نهار ابيض ما خدتش بالي حطيت الكوبايه. انما لو هو مفطر يقول لك لا ده انا مفطر النهارده عندي عذر مثلا عندي مريض عندي كذا يعني هيقول لك العذر بتاعه. انما لو هو ناسي فلازم تذكره هذه من ضمن الاخطاء. رقم 16 الجلوس على المقاهي وامام التلفاز. مشكله المشاكل دي بقى انك تلاقي الواحد طول النهار نايم وطول الليل صاحي وقاعد قدام التلفزيون او على المقاهي. مشكلته الكبيره ان هو فاكر ان رمضان ده بقى يعني ايه يعني اول ما يجي شهر رمضان بس يقول لك بقى يحلى السهر في شهر رمضان. ناس كتير كده واخده الفكر ده عن رمضان يقول لك احلى سهره بقى في الدنيا واحلى ليالي تقضيها في السنه كلها ليالي رمضان. وخصوصا بقى ان الاعلام عمال بيشجع على كده اين تصل هذا المساء واين تقضي هذا الشعب كله فاضي يعني سبحان الله. وتلاقي مثلا ايه الواحد حاجه من الثلاثه يا اما سهران قدام التلفزيون طبعا على الفوازير والكاميرا الخفيه والمسلسلات والافلام وطبعا البرامج بتبقى يعني مكثفه جدا جدا في الشهر ده بالذات سبحان الله. يا اما في الخيمه الرمضانيه. ايه الخيمه الرمضانيه دي بقى العجب العجاب يقول لك ندعوكم جميعا للسحور في الخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص حتى السحور الراقص ربنا يعافينا وعافيك. يا اما الحاجه الثالثه تلاقيه بيلعب كوره في الدوره الرمضانيه. لازم دوره رمضانيه ولازم مطوشة كوره ويبقى فيه رهان ويبقى فيه عياذا بالله قمار وميسر نسال الله العفو والعافيه. المفروض عكس كده يا جماعه. المفروض شهر رمضان دخل فرصه عمرك ممكن تنجو من النار ممكن تخش الجنه تعتق من النار ممكن توصل لاعلى درجه في الجنه ممكن تبقى في صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. يبقى فرصه عمرك. ومن ادركه شهر رمضان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف. من أدرك رمضان ولم يغفر له قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أمين فقال أمين. فجبريل يدعو والنبي يؤمن صلى الله عليه وسلم. رقم 17 التصبر عن المحرمات في النهار فقط. بمعنى تلاقي الواحد طول النهار ما شاء الله غض بصر ولا بيشرب أي محرمات ولا بيسب حد ولو حد شتم يقول له إني صائم وما شاء الله وأدب إيه وأخلاق إيه. وأول ما يفطر خلاص ينزل بقى يقول لك متع بصرك طول النهار يا اخي مكبوتين يا اخي سبحان الله والله. وينزل ويلف على المحلات وفي الاسواق وفي المقابل تلاقي برضه واحده يعني هي بتعمل كده هو بيعمل كده وفي المقابل تلاقي واحده في نهار رمضان محجبه ولابسه الاشرب. في اختي الحمد لله تبتي. لا ما تبتيش تبتيش الشرب بره بعيد ده بس يعني يعني لابسه بس عشان صايمه يعني. طيب سبحان الله. فطول النهار لا بتحط مكياج ولا اي حاجه وحاطه شرب كده على ما تفرج وبعدين بالليل تقوم خالعه الشرب ده وحاطه الميك اب ومظبطه المساله وماشيه في الشارع وداخله في الاسواق. يبقى ده رايح الاسواق ودي رايح الاسواق ويبقى ايه يبتدي الاختلاط والنظر الى المحرمات نسال الله العفو والعافيه. يبقى التصبر عن المحرمات بالنهار فقط ويجي بالليل ايه يضيع الدنيا كده وايه ويضيع كل الحسنات اللي بيجمعها طول النهار. رقم 18 الحرج عند من اصبح جنبا من الصيام. يعني بعض الناس يقول لك ايه لو اصبح لقى نفسه جنب طبعا دي ليها حالات هقولها دلوقتي حالا. لو لقى نفسه جنب يقول لك خلاص يبقى كده الصيام ضاع يبقى انا كده افطر بقى خلاص اليوم ده. لا خد بالك المساله ديت ليها حالات. الحاله الاولى ان هو ياتي زوجته في الحلال بالليل مش بالنهار بالليل فيصبح جنبا فيعمل ايه يتم صومه ما فيش اي مشكله يغتسل ويتم صومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم بس بشرط ان يكون الجماع امتى بالليل مش بالنهار. دي حاله. الحاله الثانيه لو ان الشاب احتلم بالليل برضه وصبح الصبح لقى نفسه ايه جنب برضه يغتسل ويتم صومه. طب الحاله الثالثه اللي برضه بتشكل على بعض الناس شاب نام بالنهار وقام بالنهار وهو صايم لقى نفسه محتلم محتلم خدت بالك برضه يغتسل ويتم صومه لان الاحتلام ده امر ايه على غير اراده الانسان ما هوش اللي عمل ايه هذا الامر يعني بنفسه. اما عياذا بالله لو انه استمنع عياذا بالله فده طبعا يبقى كده ايه افسد صيامه وعليه قضاء ذلك اليوم. واضح كده يا جماعه؟ طيب رقم 19 عدم صيام الجوارح. ناس كتير يا شباب فاهمين ان معنى الصيام انه يجوع ويعطش وبس وده فهم خاطئ لان كل الجوارح دي لازم تصوم. الصيام صيام بقى الصيام انت عايز تصوم زي ما النبي كان بيصوم صلى الله عليه وسلم. لازم عينيك تصوم عن النظر الى الحرام ودانك تصوم عن الاغاني والموسيقى والمحرمات ايديك تصوم عن البطش واخذ المال والسرقه والكلام ده كله والرجل تصوم عن المشي الى الحرام. يبقى كل الجوارح صايمه حتى القلب نفسه صايم عن تمني الشهوات والشبهات وحب المعصيه والكلام ده كله تصوم عن كل شيء الا عن محبه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش بقى تبقى طول النهار قاعد تسمع اغاني وتتفرج على افلام وتقول انا صايم. من ناحيه الحكم الشرعي صيامه صحيح اذا ما كنتش عملت اي حاجه تبطل الصيام. الصيام صحيح لكن ضيعت كل الثواب تقريبا خد بالك من حاجه. وفي ناس بقى فاهمه حاجه تانية بقى العكس، فاهم ان لا خلاص انا طول النهار مش هسمع الاغاني ولا افلام ولا اي حاجه، بس بقى بعد ما افطر خلاص اليوم انتهى كده ابتدي بقى اسمع اغاني بعد الفطار واقعد اتفرج على اغاني والكلام ده كله والافلام، لان خلاص كده الحمد لله اليوم انتهى لحد المغرب. لا خد بالك خد بالك كده انت بتضيع برضو ثواب الصيام بتاعك. الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. خدت بالك المساله صعبه جدا يا جماعه، يعني الغيبه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والحديث رواه مسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وضح لهم المساله كويس جدا، قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام، ادي شهر رمضان اهو، بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وانتم عارفين كلكم إن الغيبة والنميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، ربنا عافينا وعافيكم. حديث البخاري ومسلم لما النبي عدى قدام قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير هو عندكم أنتم الأمر يعني تحسين حاصل لكنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله على اختلاف الروايات، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. في رواية عند أحمد بسند صحيح أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة، فكان إيه؟ يمشي يغتاب الناس. فهذه المسألة، فالغيبة الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، ربنا عافينا وعافيكم. تيجي يوم القيامة تلاقي حسنات قد كده كلها تتوزع قدام عينيك على من يعني خط في أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رقم 21 كثرة المشاجرات في شهر رمضان، طبعا دي بنشوفها في وسائل المواصلات بالذات، تلاقي الناس راكبين الأتوبيس ومخنوقين ومحدش طايق نفسه، مع إن الصيام المفروض يعني أنا في اعتقادي الصيام بيهذب النفس، ما شاء الله طول ما أنت جعان طول ما أنت كده حاسس كده إن إيه يعني ما شاء الله بعيد عن إغواء الشيطان، لأن الشيطان بيستغل فرصة إيه الشبع في إن هو يبتدي يحرك فيك الشهوة، لا خلاص أنت يعني تعبان وجعان وتحس كده بروحانيات عالية كده، بدل ما أنت مهتم بالجسد لا أنت دلوقتي مهتم بالروح، ويعني في روحانيات حلوة في الشهر كده سبحان الله، تجد العكس تلاقي الناس طالعة الأتوبيس أو الميكروباص أو المترو وكله مخنوق من كله، محدش طايق حد، وتلاقي ده ماسك في ده وبيضرب في ده، وتلاقي بقى العائل اللي فوق ما شاء الله طلع طالع، يا جماعه ما يصحش كده ده شهر مبارك يا جماعه احنا صايمين وكفرانين، واخد بالك يعني ايه سبحان ده العائل اللي فيهم يعني، فسبحان الله. فمشكله المشاكل كثر المشاجرات يا اخي، ده النبي يعني وضح لك تعمل ايه، فان امرؤ سابه او شتمه فليقل اني صائم واتحلت المشكله. خدت بالك؟ طيب رقم 22 الصلاه في رمضان فقط. في ناس كده، في ناس رمضانيين ما يصومش ولا يصلي الا في رمضان وبس، وزي ما انتم عارفين بقى المنظر السنوي المعروف اللي كل مره بنتكلم عنه لحد ما يعني تعبنا بالكلام عن الموضوع ده، في اول رمضان في الله اكبر الكل داخل وما شاء الله والمساجد مليانه، وده خارج رايح المسجد بالمصليه عشان عارف ان ممكن ما يلاقيش مكان حتى في الشارع يعني، واخد بالك؟ واول بس ما يبتدي خمس ست ايام من رمضان تلاقي ايه؟ يبتدي المسجد ايه؟ يكش شويتين يكش لحد اخر شهر تلاقي صف واحد اللي هم كانوا بيصلوا اصلا قبل رمضان. سبحان الملك ليه كده؟ وبعدين ما ينفعش ان انت تصوم وما تصليش، ما ينفعش، خد بالك احفظ مني الكلمه دي، ما ينفعش ان انت تصوم رمضان بلا صلاه. ليه؟ مين اللي قال كده؟ مش انا والله، ده حبيبك يا اخ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه، خد بالك اول حاجه يتحاسب عليها من العبادات ايه؟ الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. الله، يعني إن فسدت فسد سائر عمله. طب يا رب ما أنا زكيت وصمت رمضان ما ينفعش، لازم تكون صليت صح، لازم تكون صليت أصلا يعني، ما ممكن ما يكونش أصلا صلى، فما ينفعش تصلي في رمضان وتسيب الصلاة بعد رمضان، وما ينفعش إن أنت تصلي في رمضان أو تصوم في رمضان من غير صلاة، واضح يا جماعة؟ طيب رقم 23 إهمال الاستنشاق عند الوضوء. طب إيه علاقة ده بالكلام ده؟ أقول لك أنا، أصل النبي قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لما تكون صائم ما تبالغش لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، عشان ممكن الماء تخش فين؟ تخش جوفك، يقوم واحد بقى من كتر حرصه يقوم عامل إيه في الاستنشاق؟ يقوم يا دوب حاطط المية من طراطيف الأنف من بره وما يدخلهاش جوه، فما كده غلط، واضح كده؟ هو النبي بيقول لك ما تبالغش، ما قالكش إيه ما تستنشقش، لا، يبقى في استنشاق بس إيه؟ ما يبقاش فيه مبالغة. واضح كده؟ طيب رقم 24 ترك صلاة الظهر والعصر في شهر رمضان. بعض الناس يرجع من الشغل ايه، هو بيروح الساعة 8 الصبح الشغل يزوغ على الساعة 11 يرجع البيت ينام، لا يصلي ظهر ولا عصر بحجة ايه؟ صايم وتعبان، نعمل ايه يعني؟ ودين رحمة والحمد لله وحب ربنا وقلوبنا بيضة والكلام ده كله، يوم سايب الظهر ايه والعصر. لا، لازم تصلي صلوات ايه في المسجد، ده حبيبك ما تصلى عليه. صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يعني لو وضبت على الصلاة 5 صلوات في المسجد في شهر رمضان وكمان بعدها 10 أيام 40 يوم موفق فيهم في ال5 صلوات واقف وراء الإمام قبل تكبيرة الإحرام، بفضل الله يكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. بس برضه خد بالك بعد ال40 يوم ما تسيبش الصلاة، يعني إيه ما تقولش خدنا البراءتين والحمد لله وخدناهم نحطهم تحت المخدة وننام، لا لازم تجتهد أكتر. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر لما عرفوا أن ربنا غفر لهم وبقوا من أهل الجنة عملوا إيه؟ ازدادوا طاعة، العشرة مباشرين بالجنة. لما النبي قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وسمى العشرة، العشرة دول بعد ما عرفوا أن هم من أهل الجنة. وخد بالك طالما عرف أنهم من أهل الجنة، مين اللي اداله ديت؟ ربنا، يعني خلاص هو ضامن يقين أنهم من أهل الجنة. كان ممكن على الأقل يقول إيه؟ طب خلاص يعني الحمد لله احنا يعني كويسين، وياما صلينا قيام ليل وياما جاهدنا وياما وياما، نكتفي بقى بالفرائض ونريح نفسنا بقى من النوافل. لا بالعكس، ازدادوا اكتر. ليه؟ لان استاذ البشريه صلى الله عليه وسلم هو اللي علمهم كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يصلي قيام الليل يعني حتى تتورم قدماه، فتساله امنا عائشه: يا رسول الله انت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم 24 ترك صلاة الظهر والعصر. رقم 25 ترك العمل. في ناس في شهر رمضان بس بقى شهر رمضان الصيام متعب وقيام الليل ومش عارف ايه، احنا بقى نبطل شغل خالص في شهر رمضان. انا معاك لو انت موظف وعايز تاخد اجازة سنوية اللي هي الاجازة الشهر الكامل تاخده في شهر رمضان، ماشي انا اشجعك على كده، ما فيش مشكلة. انما لما اكون راجل شغال يعني بيسموه كده ارزقي، يوم بيوم راجل شغال صنايع او كده وتسيب شغلك عشان شهر رمضان، لا طبعا اشتغل يا اخي وربنا يبارك فيك. مش قادر تشتغل بالنهار وشغلك تقدر تشتغله بالليل، طب ما فيش مشكله في اول 20 يوم بالنهار خليك مرتاح ما شاء الله، بس بتصلي الصلاه الخمس في المسجد، وبالليل يعني بعد ما تصلي العشاء والتراويح روح اشتغل 4-5 ساعات وارجع صلي كده نص ساعه قيام ليل وايه وما شاء الله ايه، ثم تسحر وبعدين تصلي الفجر وبعدين تنام. واضح كده يا جماعه؟ في العشر الاواخر بقى لا، لازم بقى تتحرى ليله القدر ربنا يبارك فيك. انما لو كنت موظف عايز تاخد اجازه ما فيش مشكله، انما ما ينفعش ان احنا نترك العمل بالكليه. رقم 26 ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين. ما تجيش في رمضان بقى وتقول ايه اصل انا بخاف اقول لحد ده غلط او ده حرام لحسن يتنرفز عليا او امي تنرفز عليه نقوم مضيعين صيامنا. لا يا اخي ربنا يبارك فيك، هو انت لازم لما تيجي تنصح حد لازم تتنرفز ويتنرفز؟ باللين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. طيب رقم 27 من الاخطاء الزيارات المختلطه. في شهر رمضان احيانا بقى العائلات تقول بقى صله الرحم ولازم بقى طبعا انا ازور اخويا واخويا يزورني وازور عمي وازور عمتي وخالتي والكلام ده كله، فيحصل اختلاط بقى بين البنت وابن عمها وبين البنت وابن خالها وبين الرجل دوت وزوجة اخوه والكلام ده كله. لا يعني لما نكون عايزين نزور بعض ان شاء الله يبقى في مكان للحريم لوحدهم ومكان للرجال، ويبقى زياره ما شاء الله كده تبقى زياره لله سبحانه وتعالى، ونقعد نذكر بعض بالله ويبقى الجلسه حلوه برضو فيها شيء من المرح والدعابه الجميله اللي ما فيهاش خدش الحياء، لكن يكون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. رقم 28 الجماع في نهار رمضان. طبعا يترتب على اللي فعل هذا الامر في شهر رمضان عالما بالحكم ده يترتب عليه الاثم والامساك طبعا في ذلك اليوم، ثم يلزم بعد شهر رمضان القضاء والكفاره. في المقابل ما يجوز لاي اخت مسلمه بقى ان هي تتهاون في الموضوع ده وان هي تمكن زوجها ان هو يجامعها في نهار رمضان، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى، وده طبعا من اكبر الاخطاء التي ترتكب في شهر رمضان. رقم 29 القيء عمدا، ان الانسان يرجع الطعام متعمد. طب لو ما كانش متعمد لا ما فيش اي حاجه عليه، انما لو تعمد يضيع صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء، يعني رجع غصب عنه، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني ايه؟ يبقى عليه يوم صيام ايه هيقضيه بعد شهر رمضان. فده بيدل على ان من تقيأ متعمدا فانه يفطر. واضح؟ طيب رقم 30 كثرة النوم في النهار. كتير من الناس يقول لك في شهر رمضان افطنا ببقى تعبان فيفضل نايم اليوم كله. انا مش بعارض معاك او مش بعترض في ان انت ممكن تنام شوية، صح؟ ممكن تيجي من شغلك تنام من الظهر للعصر، يا اخي اظن وقتي ما شاء الله يبقى قيلولة، ويبقى نمت وقت كافي وقمت في العصر بسم الله ما شاء الله جهزت نفسك رحت صليت العصر، جيت بعد العصر قريت الورد من القرآن، ساعدت زوجتك يا اخي مش عيب، ربنا يبارك فيك، تخش معاها المطبخ تعمل لها سلطات تظبط ده يا اخي من باب الحب والمودة اللي ما بينكم. انما ما تبقاش نايم من صباحية ربنا لحد قبل المغرب بخمس دقايق وتقول لها لما المدفع يضرب صحيني، مش لما الاذان يقدم لما المدفع، لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. يبقى انت كده هتضيع على نفسك خير كتير جدا من قراءة قرآن لدعاء لذكر الصدقة لإحسان إلى الناس لنفع المسلمين لأن انت تطلب من ربنا الرحمة، حاجات كتيرة جدا ممكن تفوتك بكثرة النوم في شهر رمضان. رقم 31 عدم تعويد الأولاد على الصيام. ابنك حتى لو ما وصلش سن التكليف، حتى لو ما وصلش ايه سن التكليف، حاول تعوده على الصيام. عنده 7 سنين ما شاء الله، مين بقى الشاطر اللي هي ان شاء الله هيصوم معانا النهارده لحد الظهر مثلا، عوده هيصوم من اول 5 ايام مثلا كل يوم لحد الظهر وتدي له مكافاه. طب مين بقى اللي هيزود ويصوم حبايبي لحد صلاه العصر وتدي له مكافاه لحد اخر 10 ايام في رمضان، ممكن بفضل الله يكون اتعود ويبتدي يصوم معاك لحد المغرب. يجي السنه اللي بعدها يكون خلاص كبر شويه، يبقى مثلا ايه ممكن من اول الشهر ولسه ما كلفش لسه، السنه اللي بعدها مين اللي هيصوم بقى من اول الشهر ايه لحد العصر، تيجي في النص الثاني من الشهر مين اللي هيصوم لحد المغرب، تيجي بقى لما يبقى ما شاء الله كبر شويه خلاص يبقى تصومه بقى الشهر كله بفضل الله وتعمل له مكافاه برده ما هو لسه طفل صغير. واضح يا جماعه؟ يبقى تعويد ابنك على العباده وعلى الصيام مش الصيام وبس. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن الربيع بنت معوذ والحديث رواه البخاري ومسلم قالت كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف يعني، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. يبقى تعود ابنك الطاعة، تعود الصلاة، تعود قراءة القرآن، تعود الصيام، تعود بر الوالدين، تعود احترام الجيران، احترام الكبير، تعلمه صلة الرحم. واضح كده؟ طيب رقم 32 تحرج بعض الصائمين من استعمال السواك في نهار رمضان. بعض الصائمين يقول لك ما اقدرش استعمل السواك، لحسن انا لو استعملت السواك ابقى افطرت. لا غلط طبعا، عادي استعمل السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في نهار رمضان وفي ليل رمضان صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول كما في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وبالك ده كلام عام، وده بيدل على استحباب استعمال السواك في رمضان وفي غير رمضان. لكن في نقطه اقولها لك بقى، ايه هي؟ ان انت خد بالك لو هتستعمل السواك تستعمل السواك اللي ما فيهوش اي اضافات، لان في سواك تاني طالع باضافات، ده ما تستعملوش خالص طبعا في نهار رمضان، تستعمله بالليل ما فيش مشكله، اللي هو السواك بالنعناع والسواك بالقرنفل وبالارنبيط والحاج يعني ابعد عن الحاجات ديت، لان فيها طبعا اضافات مواد للسواك. طيب رقم 33 التحرج من تذوق الطعام، ده خاص بالنساء. بعض النساء وهي بتطبخ طب عايزه تدوق الاكل يا ترى في ملح كتير ولا ملح قليل، فخايفه انها لو دقت تبقى افطرت. لا، سيدنا ابن عباس كان يقول لا باس ان يتطعم القدره او الشيء، يعني فاهم ازاي؟ يعني مفيش مشكله ان انت تحطي كده على طرف لسانك تشوف الاكل حادق ولا مش حادق ولا محتاج ملح، طالما بعد ما دقتي تحاولي ايه تشطفي لسانك او تطلعي الحاجه دي من بقك ما يبقاش في اي اثر خالص. طيب رقم 34 تاخير الافطار، خلاص سمعت الاذان تفطر على طول. بعض الناس تيجي تقول له ما فطرتش ليه يا عم الحاج، يقول لك لما يتشهد. زي ما بعض عمل كده في السحور قال لك لما يتشهد، فيفضل قاعد ممسك عن الطعام لحد ما يسمع اشهد ان لا اله الا الله، يقول لك بس كده ناكل. طبعا الكلام ده غلط، لان زي ما قلنا الاذان اعلام بدخول الوقت، بمجرد ما تسمع كلمه الله اكبر تفطر على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا ايه؟ الفطر. اول ما تسمع كلمه الله اكبر على طول، معاك رطب كل، معاك تمر كل، معاك ميه اشرب، ربنا يبارك يا رب. رقم 35 ان بعض الناس يسارعوا الى الطعام والشراب ولا يرددوا خلف المؤذن بل وينسوا الدعاء. خد بالك من حاجه، في نقطتين هنا مهمين قوي. اول ما تسمع اذان المغرب الله اكبر في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انت ليك دعوه مستجابه، ليك دعوه ايه؟ مستجابه في اللحظه دي. الحاجه الثانيه ما تنساش تردد خلف المؤذن. طب الاولانيه ايه الدليل عليها؟ حديث رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم والمظلوم والمسافر. الثلاثة دول دعوتهم إيه؟ مستجابة. فدعوة الصائم حين يفطر دي دعوة مستجابة، فما تبقاش صايم اليوم كله تعبان وتيجي عند الإفطار تنسى حظك. اطلب من ربنا اللي انت عايزه بقى ايه؟ عند الإفطار اطلب اللي انت عايزه من خيري الدنيا والآخرة. طب الحاجة الثانية الترديد خلف المؤذن، لأن ليها أجر كبير. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أول ما تسمع كلمة الله أكبر أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة إنك تفطر على رطب أو تمر أو ماء، ثالث حاجة تردد خلف المؤذن. طيب رقم 36، الفطر على الدخان والمحرمات. مشكلة المشاكل إنك تلاقي واحد طول النهار صايم عن الحرام، ما هو الأكل والشرب وإتيان الزوجة ما كل ده حلال، فهو يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. مشكلة كبيرة جدا، تلاقي الراجل طول النهار قاعد ومخنوق ومتضايق ومش عارف ايه، واول ما يسمع الله اكبر تلاقيه قبلها بنص ساعة ربنا يعافينا وعافيك محضر الشيشة ومحضر المعسل ومحضر الفحم وموقف ابنه عمال يسبح ويهوي ربنا يعافينا وعافيك. المهم سبحان الله اول ما يسمع الله اكبر على طول يوم ماسك الشيشة: اللهم لك الصمت على الاسكار افطرت وبك امنت، ويقعد يكركر. طب بالله عليك ده كلام؟ يبقى صايم عن الحلال وبيفطر يوم ما يفطر يفطر على الحرام؟ لا طبعا، ده من المنكرات التي تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا في حقه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: لا ضرر ولا ضرار. طيب رقم 37، الإسراف في الطعام والشراب. أنا عمال جبالك إيه بالترتيب كده، الإسراف في الطعام والشراب. تلاقي الواحد مش مستني الأذان زي ما قلت لك كده، مستني المدفع، اول ما المدفع يضرب هو كمان يضرب، يعني تبدا بقى ما شاء الله شركه المطاحن المصريه شغاله وعمال يرمي على المزقان. المهم يفضل ياكل لحد ما يلاقي نفسه فعلا مش شايف، الدنيا بقت ضلمه. طبعا اللي زي ده طبعا لا هينفع يصلي مغرب ولا عشاء ولا تراويح ولا هيشوف قدامه اصلا. اسمع كلام حبيبك بقى بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات، مش رغيفات ولا فرينات، لا لقيمات، بحسب ابن آدم يعني يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة مصر بقى يخش المطحنة الكبيرة دي، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا نفسه دي ما فيش يعني خالص، نفسه دي ملغية من القاموس، يعني حتى ممكن بعضهم يضعف دي في الرواية، يعني زي هو شغال على طعامه وشرابه بس. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رقم 38، إلقاء الطعام الزائد في سلة المهملات. ودي طبعا الرسالة اللي بنبعتها لستات البيوت ربنا يبارك فيهم، بنقول لهم اطبخوا على قد، طب عايزة تطبخي بزيادة شوية ما فيش مشكلة، حط لكل واحد أكله وياريت تأكلوا مع بعض، يعني عشان البركة تعم بفضل الله الأكل يكونوا مع بعض، عدوا كله مع بعض في صحن واحد كبير، ولو عصوا تاني هاتوا من حلة وحطوا، ما تحطوش بزيادة وبعدين في الآخر يترمي، لا لو عصوا خدوا من حلة. طب خلصتوا أكل الحمد لله وفاض أكل في الحلة، عندك خيار من الاثنين، إما تشيليه في التلاجة لليوم اللي جاي وتعملي الأكل وتحطيه على بعض ومش هيبان بفضل الله، وإما أن أنت تشوفي جمعية خيرية أو مكان لكفالة يتامى جنبك وتودلهم الأكل الزائد، وده من إيه؟ من الحفاظ على النعمة، لأن إحنا لو رمينا الأكل ده كله في سلة المهملات يبقى إحنا كده سبناه لمين؟ للشيطان. طيب رقم 39، ترك صلاة المغرب. هم خلاص فطروا فاهم ازاي؟ ونسي بقى يصلي المغرب. لا الاصل احنا قلنا ايه؟ الاصل ان انت تعمل كالاتي، خد مني بقى النصيحه دي. زي ما قلت لك اول ما يؤذن لصلاه المغرب ادعي الدعوه المستجابه بتاعتك، كل بعض الرطب او التمرات او اشرب شويه ميه، ردد خلف المؤذن، اطلع روح صلي في المسجد المغرب. بعد ما تصلي المغرب حتى ممكن تاجل السنه ما فيش مشكله، صليت المغرب ارجع البيت وابدا بقى المعركه بتاعتك وكل وبسط ومفيش اي مشكله خالص، وبعد كده قوم صلي السنه وارتاح شويه، وبعد كده روح عشان تصلي صلاه العشاء. لان طبعا بعض الناس لما بتيجي تساله هو اول ما بيسمع الاذان بيبتدي ما شاء الله يعني يشتغل ويفضل ياكل ياكل وبينسى المغرب. لما تيجي تساله طب ليه ما صليتش المغرب، يقول لك حديثين هو حافظهم وهم دول بس الحديثين اللي هو حافظهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره الطعام؟ قال ولا ما قالش؟ طيب ماشي. والحديث الثاني اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، مش قال كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو دي بس الاحاديث اللي حافظها. لا يا اخي، ربنا يبارك فيك، احرص على صلاه المغرب في جماعه وربنا يبارك لك. رقم 40 ترك صلاة التراويح أو نقر الصلاة. بعض الناس في شهر رمضان يعني يضيق ذرعا بصلاة التراويح، ما يصلاش أبدا، أو إنه يصليها كده يعني إيه خطف كده في البيت، فاهم إزاي، وما يصلاش خالص المسجد. لا، أنت من حقك لو عايز تصلي التراويح ومش قادر تصليها مثلا ورا إمام بيصلي بجزء، ما فيش مشكلة. لو في إمام مسجد تاني بيصلي بنص جزء روح صلي وراه، وافضل صلي ورا الإمام لحد ما يخلص وانصرف، لأن اللي يصلي خلف الإمام حتى ينصرف بيكتب له قيام ليلة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم ان انت تحافظ على صلاة التراويح، واحنا برضو بننادي او بنناشد الائمة ان هم يعني برضو تكون صلاتهم يعني معقولة، ما يعني في بعض الناس بيطيقوا حسب طبعا حال المصلين، في ناس احوالهم تستحمل 3-4 أجزاء، وفي ناس احوالهم لا تتحمل اكتر من جزء، وفي ناس احوالهم ما تتحملش اكتر من نصف جزء، فينبغي ان تراعي احوال من يصلي خلفك. وبنقول لكل واحد أدركه رمضان احرص بقى على قيام الليل وعلى صلاة التراويح، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خصوصا كمان إيه في العشر الأواخر حيث ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمولى عز وجل يقول خير إيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. طيب رقم 41 تطيب النساء لصلاة التراويح. طبعا عندنا نص إنما عسلم قال لا تمنعوا إماء الله إيه؟ مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني تخرج غير متطيبة ولا متعطرة ولا حتى مكياج. فما جيش هي بقى يعني كل إن أنا أذنت لها كزوج إنها تصلي التراويح في المسجد اللي جنبينا، ده ما يعطاش الحق في إنها تحط مكياج وتحط عطور وروايح وتروح المسجد. لا خد بالك دي نقطة. النقطة الثانية برضو ما يداش الحق في إنها تخرج متبرجة، وبرضو ما يداش الحق برضو إنها لو راحت المسجد ترفع الصوت في المسجد، يعني ده فيه تشويش على المصلين. شوف قد ايه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح ايما امراه تطيبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاه حتى تغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 42 يا جماعه، طولنا عليكم ولا حاجه؟ طيب ربنا يبارك فيكم. رقم 42 الخروج الى الاسواق لغير الحاجه، خصوصا ان هي بتخرج امتى؟ في نهار رمضان، يبقى كده هتضيع الاوقات بتاعتها في ان هي ما بتغتنمش الاوقات لا في مثلا في قراءة قرآن ولا في ذكر لله ولا اعداد الطعام لزوجها واولادها، والاضافة لكده ان هي ممكن تكون فتنة لغيرها، ممكن تكون فتنة لغيرها بحيث ان ممكن شاب يشوفها فيفتتن بها عياذا بالله، وطبعا معمول بغض البصر. طب افرض الانسان صاحب قلب مريض فبصلها فينقص اجر صيامه بسبب هذه النظرات، فعشان كده بقول يعني الافضل عدم خروج المرأة لغير الحاجة. رقم 43 الغفلة عن الزوجات، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى ما ينفعش بأخ ملتزم ما شاء الله وملتحي وبيصلي التراويح وبيقرأ قرآن وبيذكر ربنا وسايب زوجته مع الفوازير والكاميرا الخفية، ما ينفعش، ما ينفعش إن هو يسيبها بالمنظر ده، يعني هو يختم قرآن وهي تحل كلمات متقطعة، برضو ما ينفعش. يبقى لازم ياخدها معاه في كل هذا الخير، ياخدها معاه التراويح، يقعد معاه يقرأ قرآن مع بعض، يذكرها بالله، المهم ان هو ما يسيبش زوجته. رقم 44 متابعة المأموم للإمام وفي يده المصحف في صلاة التراويح. ان بعض الناس هي يعني يجوز طبعا لو واحد إمام بيصلي بالناس يجوز ان يخلي واحد واقف وراه بمصحف عشان يفتح عليه لو غلط يفتح عليه، انما ما يبقاش كل المصلين فاتحين المصاحف، لان دوت طبعا هيؤثر على مدى خشوع العبد في صلاته، وانت يا اخي مش مسؤول ان انت تتابع الامام من خلال المصحف، انت المطلوب منك ان انت تستمع وتنصت لقراءه القران التي تخرج من فم الامام، انما الامام له ان هو يخلي واحد وراه، اما انه يكون حافظ ما شاء الله وحفظه جيد عشان يفتح عليه لو غلط، او انه يكون مش حافظ فيخلي واحد واقف وراه فاتح مصحف ويبقى واحد بس، لان تخيل حضرتك كده لو 60 واحد فاتحين مصحف والامام غلط هتلاقي صابره وراه شغال، فاهم ازاي؟ الراجل ممكن يتسرع ممكن يقع، انما لما يكون واحد بس اللي بيرد مساله بسيطه ومعروف مين اللي ايه؟ مين اللي بيرد. طيب رقم 45 المبالغة في البكاء في صلاة التراويح. هو مطلوب منك ان انت تبكي طبعا عند سماع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار ابدا، من بينهما عين بكت من خشية الله. بل وكمان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان انت ممكن تكون في ظل عرش الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بس المشكلة ان بعض الناس بتبالغ، يعني البكاء يا اخي المفروض انه يكون ايه في سرك. ولذلك لما الصحابة حتى وصفوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان عامل زي بكاء النبي، حديث رواه ابو داود بسند صحيح لما عبد الله بن الشخير قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره او لبكائه ازيزا كازيز المرجل من البكاء، غليان في صدره لكن ما فيش صوت عالي ولا اي حاجة بالمرة. وسيدنا عبد الله بن مسعود لما راح للنبي، الحديث البخاري، لما النبي قال له اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فبدأ ابن مسعود يقرأ عليه من سورة النساء ختمله إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي حسبك كفاية. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان الدموع. طب ما كانش عارف منين، ما كانش في صوت واضح. فالاصل ان انت تبكي بس تبكي ايه في سرك. اما بقى الصريخ والصوت والعويل والكلام ده كله، اولا هذا مدعاة للرياء، ده رقم واحد. ثاني حاجة هتشغل اللي جنبك ممكن يعني مش عارف يصلي منك ولا عارف يخشع ولا عارف يسمع. الحاجة الثالثة ان كمان هو نفسه ممكن يحس ده هو بيبكي وانا ما ببكيش ليه، فيبتدي يتأثر، ممكن يبتدي يعني عياذا بالله ييأس من نفسه. الحاجة الرابعة ان احيانا البكاء بيبقى مصاحب بحركات في الايدين والكتف، وده بيأثر على اللي على يمينك واللي على شمالك. ولكن العجب العجاب انك تلاقي اكثر بكاء الناس في القنوط في الدعاء وما بيكونش في قراءة القرآن، ودي المشكلة الكبيرة قوي. فانت بتبكي من الدعاء ولا تبكي عند قراءة القرآن. والاصل كما قال المولى عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليه اياته زادتهم ايمانا. وقال جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الأصل أن أنت تبكي عند سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب رقم 46 إطالة الدعاء في القنوت، في قنوت الوتر، أن تلاقي الإمام بيطول جدا والناس واقفة وراه تعبت، وخصوصا دي آخر حاجة، فهو واقف عمال يدعو. ماشي كفاية آخر خمس دقائق كويسين جدا جدا تقدر تدعو بخيرية الدنيا والآخرة. أما إن أنت تقعد تكرر الدعاء مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعمال ترجع لنفس الدعاء وتعيد وتزيد وتقعد نص ساعة أو ساعة لربع، الناس تعبت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى عن هذا الأمر في الصلاة نفسها مش في الدعاء، إن أنت ما تطولش بحيث تتعب الناس. قال كما في الصحيحين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أسرع فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه علي. واضح كده؟ حاجة تانية مهمة جدا إن بعض الأئمة، مش بعض الأئمة، كتير من الأئمة يجي في الدعاء اللي في القنوت مش بيقولوا دعاء عادي، ده بيغنيه. والغناء في الدعاء ما ينفعش، لا يجوز ولا يصح اصلا. يبقى تدعو عادي، دعاء عادي جدا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، دعاء من غير غناء. رقم 47 انصراف الماموم في صلاه الوتر. تلاقي كتير جدا من المامومين يجي يصلي خلف الامام في صلاه التراويح، صلوا الثمان ركعات، هيجي الامام بقى هيعمل ايه؟ يصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات، يوم ايه يقول لك انصرف وراح اصليها فين؟ في البيت. طب ليه يا اخي؟ يقول لك اصلا ما ينفعش لا وتراني في ليله. ماشي لا وتراني في ليله خلاص، اوتر مع الامام في بيتك. يقول لك ما اصل ما ينفعش، انا عايز اوتر عشان ادعو. طب ما تدعو وانت ساجد في اي صلاه. طب ليه انت مصر ان انا اصلي الوتر مع الامام؟ اقول لك لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف، يعني حتى ما خلص كل الصلاه، كتب له قيام ليله كامله. ايه رايك تضيع كل ده عشان عايز تصلي الشفع والوتر في بيتك؟ لا، صلي خلف الامام، نصيحتي صلي خلف الامام في صلاه التراويح لحد ما يخلص كلها وانصرف، وصلي زي ما انت عايز في بيتك من غير ما توتر مره ثانيه. صلي صلاه الليل مثنى مثنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 48 الغفله عن ختم القران. الامام الشافعي يا شباب كان بيختم القران في شهر رمضان وبدون مبالغه 60 مره، 60 مرة في شهر رمضان، مرة بالنهار ومرة بالليل. طب يا سيدي مش مشكلة، اختي بنت 50 مرة واحنا راضيين، واخد بالك؟ لا يعني على الأقل 5 مرات يا أخي، ربنا يبارك فيك، ما عندكش هم قوي، فعلى الأقل تقدير يعني يبقى مرة واحدة أو مرتين، ده أقل حاجة. ده أنت لو ما عندكش هم خالص مرة أو مرتين ربنا يبارك فيك. وبعدين نعمة القرآن نعمة جليلة، وشهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك كان الزهري رحمه الله كان يقول إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وأكثر الصحابة، أي نعم ما كانوش ختمين القرآن حفظا، لكن كانوا يقرؤون القرآن كثيرا في رمضان، وكانوا يتعايشون مع القرآن ويعملون بالقرآن رضي الله عنهم وأرضهم. رقم 49، عدم الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. خد بالك أصل العشر الأواخر دي فيها إيه؟ فيها ليلة القدر. عارفين إيه ليلة القدر؟ ليلة القدر اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفوق ده كله كمان ربنا قال عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر. فطبعا من الأخطاء أن بعض الناس يجتهدوا في أول رمضان ويفضل يجتهد ما شاء الله، ويجي في العشر الأواخر تقل بقى العزيمة بتاعته ويقل الجهد بتاعه في العبادة. وده خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي يكثر من كل أنواع العبادات في جميع رمضان، لكن في العشر الأواخر بالذات كان أشد اجتهادا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر في رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، منها 1 إحياء الليل لقيام الليل، ثاني حاجة أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر الأخير دون غيرها من الليالي، ومنها رقم 3 أن النبي كان يشد المئزر كناية عن اعتزاله النساء، رابع حاجة ومنها الاعتكاف. خدت بالك؟ يبقى الإنسان المفروض أنه يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان. طيب رقم 50، الاعتقاد بأن الزواج في رمضان حرام. بعض الناس لو عرف ان واحد قريبه مثلا هيتجوز هيدخل يعني في شهر رمضان يقول معقولة هتعمل الدخلة في شهر رمضان، ده حتى حرام يا اخي. خد بالك مع ان ربنا قال ايه، احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، لكن احنا برضو بنقول بقى للي بيتجوزوا في رمضان بنقول لهم ايه الافضل، ان الدخلة تكون يا قبل رمضان يا بعد رمضان. ليه بقى؟ مش عشان حرام، لا بس عشان تقدر تتفرغ للطاعة والصيام والقيام. واضح كده؟ طيب رقم 51، عدم صوم المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر. ممكن واحدة تكون عندها العادة الشهرية وبعدين تطهر قبل صلاة الفجر بساعة أو بساعتين، رأت علامة الطهر هي بتعتقد أنه في الحالة ديت لا يجب عليها الصيام. لا خد بالك، طالما رأيت علامة الطهر قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو بنص ساعة حتى، يبقى إيه؟ يجب عليك ان انت تصومي اليوم دوت. ومساله الاغتسال من الحيض او الجنابه ليست شرطا لصحه الصوم، لكن الافضل يجب عليك ان انت تسارع بالاغتسال لادراك صلاه الصبح قبل طلوع الشمس. طيب رقم 52، في المقابل بقى صيام المراه اثناء الحيض، ان واحده تكون حائض وتصوم وتصر انها تصوم وتعتقد ان دي قربه تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، طبعا لا يجوز هذا الامر، لان اجمع العلماء على انه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام. ومن عائشه بتقول كما في الصحيحين كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. يبقى اذا لو واحده اصيبت او رات دم الحيض في نهار رمضان يجب عليها ان تفطر. رقم 53، من الأخطاء ترك المرأة الصيام إذا طهرت من الحيض قبل أيام عادتها. خدوا بالكم، يعني لو واحدة مثلا جالها العادة الشهرية وكان في الغالب بتقعد 7 أيام معها، فلو طهرت بعد 5 أيام ورأت علامة الطهر قبل الفجر يجب عليها أن تصوم. خدوا بالكم، يبقى يجب عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في ليل رمضان مش في نهار رمضان. وكذلك النفساء برضو إذا طهرت قبل 40، أنا ممكن تطهر بعد 20 يوم، لو طهرت قبل 40 وكان ذلك قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام والصلاة ولزوجها أن يأتيها. واضح كده يا جماعة؟ طيب رقم 54، من ضمن الأخطاء ترك النفساء الصيام بعد 40 إذا استمر دم. إزاي؟ إن إذا استمر الدم بعد 40 فليه حالات، اللي هو إيه؟ إن هو قد يوافق أيام حيضها فيتصل الحيض او دم الحيض بدم النفاس، يعني ايه قعدت 40 يوم في نفاس، خدوا بالكم، فلسه هتصوم بقى بعد ال 40 ففوجئت بدم لسه مستمر، وبعدين هي تذكرت قالت اه ده هي دي نفس الايام اللي بيجيني فيها ايه؟ دم الحيض، فاتصل الحيض بالنفاس، لان طبعا هي عارفه الايام اللي بيجي لها فيها ايه؟ العاده الشهريه بتاعتها، لكن ان هي لو ما كانش ده وقت الحيض يبقى الدم اللي بينزل بعد ال 40 ده بيسموه ايه؟ استحاضه، المستحاضة ديت لها أن تصلي وأن تصوم ولزوجها أن يأتيها، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، واضح يا جماعة؟ ويستحب لها أن تغتسل عندما تقوم من نومها ولو مرة، أو أن تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، أو أن تفعل الأيسر. رقم 55، صيام المرأة بعدما يعود إليها الدم في أيام عادتها. إزاي؟ كأن تكون أيام عادتها مثلا من الحيض 7 أيام، انقطع الدم بعد 4 أيام ورأت علامة الطهر فصلت وصامت، فإذا عاد الدم في اليوم السادس يعتبر ده من ضمن إيه؟ من ضمن أيام العادة بتاعتها. فلو عاد في اليوم السادس فعليها أن تترك الصلاة والصيام حتى ترى علامة الطهر مرة أخرى، واضح؟ رقم 56، من ضمن الأخطاء إفطار الحامل والمرضع بلا ضرورة. ممكن الحامل والمرضع لها رخصة صح، لكن لا ينبغي أن تفطر الحامل أو المرضع إلا إذا شعرت بمشقة من الصيام، أو أن تكون الطبيبة بقى المسلمة هي التي أمرتها بالفطر، لأن الصيام فيه خطر على حياتها أو فيه خطر على الجنين، واضح كده؟ إنما في غير ذلك مش لمجرد بس إنها تكون متضايقة عشان جعانة تقوم تفطر، لا، إذا كانت حاسة بخطر على الجنين أو على الطفل الذي يرضع. طيب آخر حاجة اللي هي رقم 57، معلش هما كان 56 بس دي يعني كده ذكاء يعني، المهم يعني رقم 57، تخصيص ليلة 27 بصلاة التسبيح. طبعا احنا عارفين صلاة التسبيح هي صلاة اصلا في خلاف كبير جدا بين اهل العلم، من اهل العلم من ضعف الاحاديث بتاعتها، ومنهم من صحح حديث صلاة التسبيح، ومن هؤلاء العلامة الالباني رحمه الله رحمة واسعة. لكن وان كان العلامة الالباني رحمه الله رحمة واسعة صحح حديث التسبيح صلاة التسبيح، لكن لا يصح تخصيص ليلة 27 بصلاة التسبيح، لأن هذا لم يرد في نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا طبعا تعبناكم ودوشناكم بكثرة المخالفات، لكن دي كانت بعض الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الصائمين، واحنا ذكرناها من باب يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فاحنا بنقول بس عشان الناس تحذر من هذه الأخطاء وعشان يصوموا صيام ما شاء الله صيام جميل زي مصام النبي صلى الله عليه وسلم وزي مصام الصحابة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يعني على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعنا مرة أخرى على باب الريان لندخل منه مع الصائمين لنكون في صحبة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.